أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: حلي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما ارتبط المسائل التوحيدية، وصلنا إلى المسألة 18. قال: في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية. هذه المسألة كذلك هي عطف على ما تقدم من كون أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، تستحيل عليه هذه الأمور كما يستحيل عليه وجود الشريك والضد ومثلا وغيرها ما تقدم من مسائل والحلول والاتحاد وما شاكل ذلك. كذلك يستحيل عليه سبحانه أن يكون ماذا؟ متألما، صاحب مزاج. لماذا؟ أو حتى لذة مزاجية. هذا البحث، بحث الألم واللذة، من الأبحاث التي هم اعتنى بها الحكماء وكذلك المتكلمون، التفتوا إلى هذه المسألة، ومن ثم عرفوا معنى اللذة وعرفوا معنى الألم، حيث قالوا بأن اللذة مطلقا هي إدراك الملائم، والألم مطلقا إدراك المنافي. اللذة أن تدرك ما يلائمك فتكون ملتذا، الألم أن تدرك ما ينافي ما ينافيك أو كذا، فيكون هذا ألم وليس لذة. عبارة تنقل عن الشيخ الرئيس بن سينا في الإشارات في أول النمط الثامن، يقول له عبارة لطيفة: أن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك، ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك. اللذة هو أن يدرك المدرك شيئا يعد في حقه كمال فيلتذ به، فرضا العلم، علم كمال من الكون، فعندما يسعى إليه الإنسان يشعر بلذة التذاذ، لكن هذا التذاذ مرتبط بكماله، واضح. قال: أن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك، والألم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر كذلك، واضح. نعم. هذه لا على مستوى المبدأ التصور. بالنسبة للمسألة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، هل يكون الله سبحانه وتعالى ملتاذ متألم؟ نقول: اللذة والألم على قسمين. عندنا لذة والتذاذ معنوي إن صح التعبير، عقلي، وعندنا التذاذ مرتبط بالجسم واللذة المادية، وعندنا ألم مرتبط بالحالة العقلية نسميه الألم العقلي، وعندنا ألم مرتبط ماذا؟ بالمزاج المادي، المزاج يعني، أو نسميه باللذة أو بالألم المادي. توضيح ذلك من خلال الأمثلة بعد أن عرفنا التعريف. نقول بالنسبة للذة العقلية، اللذة العقلية هي إدراك شيء مرتبط الكمال الوجودي، كما مثلنا قبل قليل كإدراك الإنسان للذة العلم فيسعى للحصول إليها مثلا، فهذا شيء ملائم للقوة العقلية، للنفس القدسية، للنفس الناطقة المدركة، تدرك أن العلم ماذا؟ تدرك أن العلم ماذا؟ فيه لذة عقلية. العلم فيه ماذا؟ لذة عقلية. فهذا لذة عقلية، الالتذاذ بالكرامة، بالشجاعة، بالعفة وما شاكل ذلك. وعندنا التذاذ مرتبط بالبعد المادي كلذة الأكل والشرب أو النظر إلى منظر جميل حسي مثلا، أو إلى مثلا ما يرتبط البعد الشهوي عند الإنسان، فصلها يسموها لذة حسية في قبال اللذة العقلية. ولا يخفى أن اللذة الحسية تابعة للمزاج، مزاج الإنسان، طبيعة الإنسان، قوى الإنسان إلى غير ذلك. وعندنا ماذا؟ التذاء، وعندنا ألم عقلي مثل التألم على الفقد، على المصيبة، على كذا، تتألم لفقد علم أو فقد عالم مثلا، أو فقد كرامة الأمة مثلا، يصير ألم عقلي. وعندنا ماذا؟ ألم حسي بالفترض القتل أو الجرح أو إلى غير ذلك. بعد هذا التقسيم نقول هناك هذه التقسيمات الأربعة، ثلاثة منها منفية عن الله سبحانه وتعالى بلا شك، قال الدليل العقلي والدليل العقلي، ما الدليل العقلي والنقلي، ما هي؟ الألم العقلي، هذا القسم منتفي عن الله، الله لا يتألم. لماذا؟ لأن لا يوجد شيء يعني أقوى منه لكي يؤلم الله سبحانه وتعالى عقلا، هل واضح؟ فلا يوجد شيء بأنه هذه اللذة، معذرة اللذة أو معذرة الألم العقلي، هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني المنفي عنه اللذة ماذا؟ الحسية، لأن اللذة الحسية كما تعلمون من توابع المزاج، والمزاج من توابع الجسمية. فلو قلنا هناك لذة حسية نستجير بالله، يعني هناك مزاج، يعني هناك جسفا في الجسمية عن الله، وهذا باطل عقلا ونقلا كما هم أشرنا في الأبحاث السابقة. واضح إن شاء الله هذا المطلب. إذن هذا القسم الثاني منفي عنه سبحانه وتعالى بلا إشكال. القسم الثالث المنفي عنه سبحانه وتعالى هو ماذا؟ الألم الحسي، وهذا واضح، نفس الكلام هو كلام، لأن هذا الألم الحسي منفي عنه سبحانه وتعالى، منفي، لأنه كما قلت هو تابع للمزاج، والمزاج تابع للجسمية وما شاكل ذلك. يبقى القسم الوحيد، قسم الأخير، وهو أي قسم؟ اللذة العقلية. هذا من جهة، ترى نأتي من جهة أنه واقع لله، يمكن لله، ومن جهة التسمية عندنا بحثان، بحث هل هذا واقع لله، الله يلتذ عقليا مثلا، معنويا صح التعبير، التذاذ المعنوي، وبحث هل يصح أن نصف الله بالملتذ ونجعل من أسمائه يا ملتذ. هذان بحثان منفصلان. البحث الأول وهو جواز أن يكون الله ملتذ لذة عقلية، نقول هذا لا إشكال فيه إذا نظرنا أنه ما يكون المدرك مدركا لما يلائمه، ولا شك نحن نعتقد، ولا شك في اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يدرك ذاته، الله يدرك ذاته، وإدراك ذاته أي يدرك مجمع الكمالات ومجمع الخير والكمال كله والجمال كله وكل الجمال وكل الكمال. فمن يدرك هذه الحقيقة بلا شك يكون هو أبهج أو أكثر ابتهاجا والتذاذا من غيره. فأجل مبتهج هو الحق سبحانه وتعالى. صرح الحكماء بهذه العبارة كما ينقل عن الشيخ ابن سينا وغيره، أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، يعني الأول هو الله سبحانه وتعالى، أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا. هات العبارة أعيدها، أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، يعني هو الله مبتهج بذاته. لما؟ لأنه أشد الأشياء، أن الله هو أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا. ذا لا أشكال في ذلك. وذا حتى علماءنا المتكلمون القدماء كابن نبختل وهو من علماءنا الكبار يرى هذا المعنى، بأنه يمكن أن يعني أن نعتقد بأن الله بهذا المعنى، بهذا الالتذاذ المعنوي، مو الالتذاذ الحسي وما شاكل ذلك. يعني ابن نبخت وهو متكلم من متكلمين الكبار من القدماء، ربما في القرن الثالث الهجري، من حكمائنا القدماء، يرى هذا الرأي واضح. ولذلك حتى المصنف يرى هذا المعنى، لأنه لم ينفي، لأن نفى الألم مطلقا، سواء الألم المعنوي والألم الحسي منفي عن الله، واللذة المزاجية اللي هي أي لذة المرتبطة بالأجسام والماديات، بينما اللذة التي ماذا ليست مزاجية، اللذة المعنوية العقلية لم ينفيها المصنف، فكأنه ارتضى ذلك. عرفت؟ هذا على مستوى البحث الأول. إذن على مستوى البحث الأول هو الاعتقاد بأن الله يلتذ بذاته، يعني لكونه مدرك أشد الأشياء كمالا، هذا لا إشكال فيه، هذا البحث الأول. ما دي قال لنا وصل الفكرة هالمقدار. البحث الثاني هو جواز التسمية، نعم هذا بحث آخر، هل يجوز لي أن أصف الله سبحانه وتعالى بأنه ملتذ؟ هذا محذور في الشريعة، الشريعة لم تسوق لي، بل لابد أن أقف على، ومن هنا قالوا أسماء لا توقيفية، يعني أصف الله بأنه يلتذ لا إشكال فيه، الوصف غير التسمية، كما يقولون الآن باب الشيء توضيح من توضيح الفكرة. يعني أنت عندما ترى ابنا مؤدبا، ابن فلان، تقول هذا فلان، هذا ابن فلان مؤدب، موجود في درسه، واظب على حضور صلاة مثلا الجماعة في المسجد وما شاكل ذلك. ولكن هذا توصيف، الوصف ما فيه إشكال. لكن الكلام لو أنا قلت سوف أسميه فلان، أبو سماه فلان سمي فلان، يقول الله هذا ليس من حقك. يعني بعد توقيفية، بمعنى أن هذا من حق الأب، الأب هو الذي يحق أن يسمي ابنه بكذا أو كذا، ليس من حق الجار أو العم أو الخال أو الأم حتى أو ما شاكل ذلك. نفس الكلام والكلام، نحن نقول هكذا، التفت نقول هكذا، بأن الوصف إذا هناك لجد محذور عقلي ولا محذور شرعي لا مانع من ذلك، أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الملتذ، بمعنى هو المدرك لذاته الكاملة، فمن يدرك تلك الذات يكون في أعلى مراتب الابتهاج والالتذاذ وما إلى ذلك. لكن على مستوى البحث الثاني، مستوى التسمية، لا يجوز لهذا. بعد هنا بحث يأتي، ماذا؟ بحث توقيفي، وبالتالي يحتاج إلى بيان الشارع، يعني يستدعي الإذن من الشارع المقدس. وهذا يستفاد حتى من روايات، منها كما في رواية في توحيد الشيخ الصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول أنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس، يعني يسمي الله أو يصفه بما لم يصف به نفسه. وقوله كذلك عليه السلام إن الخالق، عن الإمام الرضا، أن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، يعني اللي وصفني معناه أن تسميه كذا، أو الأوصاف المحرمة، يعني توصفه بشيء محذور فيه أصلا عقلا وشرعا ما يجوز. وكذلك في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول لابن أبي عمير، محمد أبي عمير، يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك. روايات صريحة، يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك. وذكر رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني سمع ناس أو نقل له ناس يتكلمون في الربوبية، فقال: اتقوا الله واعظموا الله ولا تقولوا ما لا نقول. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنهه كنها صفته كنها صفته، فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. أي وذاك عندنا علماءنا منهم الشيخ المفيد له كلمة لطيفة في كتابه أوائل المقالات، يقول في بحث القول في الصفات: إنه لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، أو سماه به حججه من خلفاء نبيه. وكذلك أقول في الصفات، وبهذا تطابقت الأخبار عن آل محمد صلى الله عليه وآله، وهو مذهب جماعة من المابية وكثير من الزيدية والبغدادية المعتزلة كافة وجمهور المرجئة وأصحاب الحديث، إلا أن هؤلاء الفرق يجعلون بدل الإمام الحجة في ذلك الإجماع، يعني هم يستدلون بالإجماع على المان، فكان هناك إطباق تقريبا بين المسلمين إلا من شذ هنا أو هناك في قضية ماذا؟ تسمية الله. إذن التسمية تحتاج إلى إذن شرعي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذن إلى هنا يتحصل بعد قضية الألم العقلي أو اللذة الحسية والألم الحسي، والألم الحسي لا إشكال منفيان عن الله، يبقى اللذة العقلية لا إشكال فيها، ولكن يبقى في مقام التسمية لا يصح إلا بالإذن الشرعي، أن يرد نص صحيح وقطعي الصدور عن رسول الله، أو أقل تقريب مثلا. على كل حال خصوصا في العقائد لا يمكن بعد المصير إلى أخبار الآحاد، لا بد أن نأخذ بالمتواترات والأخبار المفيدة لليقين. فعلى ذلك نقول بأنه لا بد أن يرد شيء من هذا المعنى، وبالتالي يصح لي أن أسم الله أو أن أسمي الله سبحانه وتعالى. واضح. قال المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية. أقول الشارح يقول: أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي الألم واللذة. وجوب الوجود كأن الله واجب ينتفي عن هذه الأمور المرتبطة بالمزاج والتي هي من توابع الجسمية والمادية. قال: اعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج. هذا بعد العبارات ذي مرتبطة بالطب القديم أكثر. والألم من توابع سوء المزاج، يقولون الصحيح المعتدل المزاج. المرض ما هو؟ عبارة عن انحراف المزاج، فأنت تأخذ الأدوية والعلاجات لكي ترجع ذلك الانحراف المزاج. مثلا اللي عند الحمى الآن يقولون هذا مزاجه انحرف، تأخذ أدوية لكي يعدل مزاجه، وبالتالي يعني شوف بشكل صحيح أكله شربه حركته بشكل الطبيعي يعني. قال: فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام. واضح. وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عن، وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه، وقد عنه وقد يعنى بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك المنافي، كما قررنا في التعريف البداية. فالألم بهذا المعنى هم منفي عنه، لأن واجب وجود لا منافي له، يعني ما أصر الله سبحانه وتعالى على هذا. إذن اللذة والألم الحسي منفي عن الله لا أشكال. كما الآن يبدأ في اللذة والألم العقلي المعنى وإن صح التعبير، يقول وقد يعنى بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم، هذا العقل يعني. فالألم بهذا المعنى منفي عن، لأن واجب الوجود لا منافي لا، لأن واجب الوجود ماذا؟ لا منافي له. يعني ويعني كذا وقد يعني بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم، فالألم بهذا المعنى منفي عن، لأن واجب الوجود لا منافي له، أن واجب الوجود ماذا؟ لا منافي له. وأما اللذة بهذا المعنى، يعني بأي معنى؟ المعنى العقلي، اللذة العقلية الابتهاج. قال وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل، يعني الحكماء الأوائل والعلماء الأوائل، على ثبوتها لله تعالى. لماذا؟ لأنه مدرك لأكمل الموجودات، وأكمل الموجودات هي ذات، وقرأنا العبارة لابن سينا. فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى لأنه مدرك لأكمل الموجودات، أعني ذاته، فيكون ملتذا به. والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول. لماذا؟ نلاحظ متنه في المتن ماذا قال؟ فقط نفى الألم مطلقا، ألم الحسي والمعنوي واللذة المزاجية، لكن يشير أنه أبقى اللذة غير المزاجية، يعني العقلية أو المعنوية. أحسنتم. والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول، وهذا مذهب ابن نوبخت وغيره من متكلم، هذا من متكلمي الإمامية. إلا أن إطلاق لفظ الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي، لأن عندنا مقامان في البحث ذكرناهما. هذا تمام الكلام إين في هذه المسألة. تعال معي حسب الوقت. المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. قال والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أن الله، إلى أن لله تعالى. هذا البحث من الأبحاث المهمة، والذي نسميه بحث ماذا؟ علاقة الذات الإلهية بالصفات. عندنا الذات الإلهية المقدسة، ما هي علاقتها بصفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة؟ نبحث هنا. يعني ما علاقة الحق سبحانه وتعالى بالصفات الذاتية الكمالية كالعلم والقدرة والحياة؟ هنا عندنا 5 مذاهب وتيارات، وإن كان المصنف في المتن والشرح أو في الشرح لم يذكر إلا 4. ما هي هذه المذاهب 5؟ المذهب الأول هو الاعتقاد بأن هذه الصفات هي عين ذات الله، يسميها عينية الصفات، أن الصفة هي عين ذات الله سبحانه وتعالى. يعني الله العلم كله وكله العلم، الله القدرة كله وكله القدرة، الله الحياة كله وكله الحياة. نعم لابد أن نلتفت على مستوى المفهوم، يوجد تغاير صحيح على مستوى المفهوم، يوجد عندنا تغاير بين الذات والصفة وبين كل صفة مع الأخرى، بين العلم والقدرة. كلامنا هنا على مستوى المصداق، بأن مصداق هذه الحقيقة ماذا؟ شيء واحد، هو علم كله، هو نور، هو قدرة كله، هو ماذا؟ حياة كله. وهذا المطلب عليه الأدلة العقلية والأدلة النقلية، واضح؟ من ضمن تلك الأدلة ممكن أن نعرض من باب عشان ننتهي من هذه هذا الاتجاه الأول. من ضمن الأدلة العقلية نذكر هذا الدليل. الدليل الأول نجد بأن مثل العلم والقدرة ماذا؟ كمالات في الإنسان، نفس الإنسان يدرك أنك من كمالاته ماذا؟ العلم، من كمالاته القدرة، من كمالاته الحياة، واضح. لكن مع ذلك أنت كأنها ليست هذه عين ذاتي، بل هي مفاضة عليه، كما أن أساس الوجود مفاضة عليه، مفاد كانت تامة، كذلك مفاد كان الناقص عن الكمالات المترتبة على وجوده هم مفاضة عليه. نسأل هذه الكمالات ماذا؟ لابد لها من مفيض، وهذه الإفاضة لابد أن تصل إلى، أو أن هذه الكمالات لابد أن تصل إلى ذات تكون متحدة مع تلك الذات وعين الذات، وإلا ماذا؟ وإلا استلزم ماذا؟ إما أن يكون فاقد الشيء معطيا له وهو محال، أن يكون الله ليست عين ذاته، يعني خارج عن ذاته، فكيف أفاض ماذا هذه الكمال؟ وفاقد الشيء لا يعطي، لأنه يستلزم ما هذه الذات، أما أن تكون خارج ذاته أو عينه، إن كانت عينه ثبت المطلوب، كانت خارجة، إذا كانت خارجة لا يخلو، إما أن الله هو أفاضها أو غيره. فإن كان الله أفاضها نقول هو فاقد، لم تكن متحلية به الذات، فكيف يعطي هذه الصفات؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. يبقى الشق الثاني ما هو؟ أنه هذه الصفات خلقها غيره، وهذا يستلزم القول بوجود من؟ واجب وجود آخر، وهذا منفي بالأدلة العقلية. إذن من خلال هذا البيان العقلي نستكشف أن قضية الصفات الذاتية، الكمالات الذاتية كالعلم كالقدرة كالحياة، هذه لابد أن تكون عين ذات الله سبحانه وتعالى، استحيل أن تكون ماذا؟ خارج الذات أو زائدة على الذات أو ما شاكل ذلك. هذا برهان عقلي مختصر لإثبات عينية الصفات، واضح ولا عيد؟ واضح. في دليل آخر يذكر في المقام، وهو يعني من أدلة عينية الذات للصفات أو عينية الصفات للذات، نقول العلم الآن عندما نأتي نقول العلم كمال أو ليس بكمال؟ كمال من الكمالات الوجودية، هذا العلم كمال من الكمالات الوجودية لا شك فيه ولا ريب، واضح. نقول هذا الكمال الوجودي ماذا؟ هل هو كماله أن يكون عين الذات، عين ذات الشيء، أو خارج الذات؟ ما هو الأكمل؟ أن يكون هذا الكمال الوجودي متحد مع ذات العالم، مع ذات مع تلك الذات، أو لا يكون زائد على الذات؟ نقول لا شك ولا ريب أن الفرض الأول أشرف، واضح، أشرف وأكمل، بمعنى أن يكون هذا الكمال العلمي، الكمال الوجودي وهو العلم، أن يكون عين الذات هو أكمل وأشرف من أن يكون خارج الذات وزائد على الذات. ولا شك ولا ريب أن الواجب يجب أن يكون على أشرف الفروض وأكمل الأشياء، على أكمل الفروض وإن صح التعبير وأشرف الأشياء، فيكون الواجب ماذا؟ بهذا المعنى أن تكون صفاته عينه ذاته. هذا برهان ثاني انطلق من ما هو الأشرف والأكمل للحق سبحانه وتعالى. ولا شك بأنه دائما في القضايا في الكمالات الإلهية دائما الأمر ارتبط بما فيما هو أكمل وأشرف لله سبحانه وتعالى، يعني ما يكون أشرف يكون هو ما يكون منسجم مع الذات الإلهي، لا ليس ما هو أقل وأنقاص، واضح. هذا المعتبر، هذان برهانان تقريبا لإثبات ماذا؟ يعني نقول هذان برهانان لإثبات عينية الصفات. توجد هناك براهين أخرى على مستوى الأدلة النقلية، ما شاء الله عندنا روايات صريحة في المقام، مثل رواية الإمام الصادق عليه السلام في رواية هشام بن سالم من علمائنا ومن فقهائنا ومن أهل المعارف في زمن الأمة سلام الله عليهم، وكان هم مختص بالتوحيد، يعني في رواياته مرتبطة أكثر بالتوحيد والمعرفة التوحيدية، من هذه الرواية المعروفة يقول دخلت على مولاي الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فصار الكلام عن التوحيد، فقال أنعت ربك، قال كذا، المهم قال الإمام سلام الله عليه هكذا، قل يا هشام أتريد تصف الله، قل هكذا، الله علم كله لا جهل فيه. شوف علم كله، علمه جزء من الذات، الله هذه الذات هي ذات مصداقا عالمة بتمامها. يقول الإمام عليه السلام: الله علم كله ها لا جهل فيه، الله سبحانه وتعالى قدرة كله لا عجز فيه، الله كله الله حياة كله لا موت فيه، الله نور كله لا ظلام فيه. في رواية أخرى تقول: الله حق كله لا باطل فيه. هذه الرواية من الروايات التي ماذا تكشف لنا بجلاب ووضوح ماذا تدل على هذا المعنى. فهو بذاته الله سبحانه وتعالى بذاته علم، بذاته حياة، بذاته قدرة. وهذا طبعا بلا إشكال هو مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك من الروايات الواردة هذه الرواية عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. هذا نفس رواية بمضمون يعني براوة آخر وذكها مروان صحيحهم عن هشام بن سالم. رواية أخرى عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: روينا إن الله علم، روينا أن الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. قال: كذلك هو. الله هذه. وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: إن الله نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه. وعن عبد الأعلى راوي آخر عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال: علم الله لا يوصف منه بأين، ولا يوصف العلم من الله بكيف، ولا بفرد العلم من الله، ولا يفرد العلم من الله، ولا يباين الله من، وليس بين الله وبين علمه حد. كل إشارة إلى الاتحاد بهذه الصفات الكمالية مع هذه الذات المقدسة. ورواية تشدد على هذا المعنى، على هذا وطبعا كما قلت تجنهم أدلة كثيرة، نكتفي بهذا المقدار. هذا هو المذهب الحق الذي عليهم الأدلة العقلية والأدلة ماذا النقلية فيما يرتبط بإثبات هذه الحقيقة، حقيقة إثبات العينية الصفات لله سبحانه وتعالى. بعد نكتفي بهذا المقدار. يأتي الحديث إن شاء الله عن التوجه الثاني أو المذهب الثاني والتوجهات الأخرى. احنا ابتدأ مذهب الحق من خلال الأدلة والروايات، بعد من باب تأتي بعدين تلك الاتجاهات الأخرى مع المناقشة، سوف نناقشها ونذكر ما يمكن أن يسجل عليها من ملاحظات معرفية. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.